بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا حميد. حميد من أبوظبي، تفضل أخوي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ عساك طيب.
مرحبا ومسهلا.
طويل العمر، عندي ثلاثة أسئلة بسيطة.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز إخراج الإفطار، هاي المواد اللي يسوونها الخيام، يعني من الزكاة أطلع منها مثل 5000 درهم أدفعها حق هاي الخيام مال رمضان؟
إن شاء الله.
السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، طال عمرك، إذا الإمام في السجدة في الركعة الثالثة جلس، قلنا له نحن سبحان الله وقام كمل الركعة الرابعة، هل بعد ما سلم هو نسى ما سجد سجود السهو، هل يجوز لي أنا مثلا أسجد ولا أسلم مثله؟
ما سجد لا قبل السلام ولا بعد السلام؟
ولا بعد السلام. هل نعم. يجوز لي أنا إذا سلم هو أنا أسجد لوحدي ولا أنا أكون خالفت الإمام؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، إذا أنت في بلد اللي أنت صمت فيها يوم 29 أعلنوا البلد أن بكرة إن شاء الله أول أيام شهر العيد عيد الفطر المبارك، وسافرت أنت ورحت بلد ثانية ولسه ما أعلنوا فيها العيد، هل تتمم معهم ولا تعيد أنت لوحدك؟
إن شاء الله يا أخوي حميد.
بارك الله فيك شيخ.
مرحبا ومسهلا. أم يوسف.
أيوه.
تفضل يا أم يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضلي.
الوالدة تنسى فأثناء الصلاة تنسى، تقول ننسى هلبة وتتثائب هلبة.
كم عمرها الوالدة؟
80 سنة.
إي الله يحفظها يا رب إن شاء الله.
أمين يا رب العالمين وإياكم. السؤال الثاني بخصوص الزكاة، عندها أموال وتبي تزكي.
أيوة.
تزكي لولدها لحفيدها يتيم هو، هل يجوز ولا لا؟
إن شاء الله يا يوسف.
ماشي، بارك الله فيك.
وفيكم بارك. تفضل أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، هذه بنت تدرس في الجامعة.
اي.
والبلد من وساكنة هي في الجامعة مسافة 1.5 ساعة. وهي تقصر تجمع. وهي عندها سكن هناك في الجامعة لكنها تقصر تجمع.
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
صحيحة صلاتها؟
إن شاء الله. مرحبا. أم خالد.
يا هلا.
مرحبا أم خالد، تفضلي.
شيخ، هذاك اليوم قلت لك أننا تبصوم
أم خالد. يا أم خالد، أم خالد ما سمعت سؤالك عدل، الله يرضى عليك، قطع التلفون من عندك. أعيد السؤال لو سمحتي.
قلت لك أني أبصوم 15 يوم من شعبان.
إيه؟
عدل. وجانا شعبان يوم الجمعة، يوم الجمعة ما قدرت تصومه عشان العيال. صمت السبت لين خميس، عقب صمت السبت الثاني ليل خميس، وصمت السبت هذاك ليل اثنين، وصار 15 يوم من شعبة. يعني هل أنا صوم شعبان 15 يوم عقبهن ثلاثة أيام عقبهن، والله صوم الاثنين والخميس نفسي في المرة.
وليش ثلاثة أيام هذه يا أم خالد؟ لماذا؟
عشان تكمل 15 يوم.
أي أنت نادرة تصومين 15 يوم؟
لا أنا مو نادرة، أنا أقول يعني كنت أنا أصومهن، أصوم 15 يوم من شعبة
فقط، تقتصر على 15 يوم.
إيه.
وش السبب؟ هاي أم خالد وش السبب؟ 15 يوم بس.
بس 15 يوم من شعبان، وش تهيت تصوم؟
إيه إن شاء الله. أبشر يا أم خالد. يعني. أبشر. مرحبا. مرحب.
وصوم الاثنين والخميس. يعني.
إن شاء الله. أبشر يا أم خالد. مرحبا ومسهلا. هلا هلا. أمت الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا شيخ أنا جاء بيني أنا وجارتي سوء فهم يعني، ما بس الحمد لله علاقتي معها ما تغيرت. أروح عندها وتجي عندي بس أن نفسي ما عاد تقبلتها، ما أدري علي إثم ولا لا.
يعني قصدك من داخل من قلبك، يعني ما تشتهينها ولكن تروحين لها وتجين وكذا.
إيه وهو العاد عندي حاجة ولا شيء أعطيها يعني عادي، بس في نفسي خل ما قدرت.
أخطأت عليك يعني؟
أخطأت علي أو ما لا هي ماشية حتى في أسلوبها، بس إني ما تقبلتها.
إن شاء الله. أبشر يا
أختي. الله يعطيك العافية.
مرحبا ومسهلا. طيب طيب أرجع الأسئلة، بارك الله في الجميع. أحمد من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز دفع الزكاة إلى الخيام الرمضانية في تفطير الصائمين؟ أخوي أحمد من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة ما تدفع للخيام التي فيها تفطير الصائمين، لأن الخيام هذه يأتيها من يستحق الزكاة ومن لا يستحق الزكاة، وأيضا ما يصح للإنسان أن يحول الزكاة إلى أعيان إلى طعام، خاصة المال بارك الله فيك، ولذلك ما يصلح للإنسان ولا يجوز له أن يدفع للخيام الرمضانية إفطار صائم من الزكاة، لأن الزكاة بين الله عز وجل من يستحقها بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. والعلماء يقولون اللام في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء للتمليك، إنك تملك الفقير تعطيه وتملك بارك الله فيك، ولذلك من الخطأ ما عليه كثير من الناس المحبين للخير الراغبين في الأجر أنهم يروحون يعطون زكاتهم في إفطار الصائم، وهذا غلط، هذا غلط، هذا التبرع الصدقة الوقف نعم، أما الزكاة فلا. بارك الله فيك. حميد يقول الإمام المسجد اللي عندنا جلس في الركعة الثالثة ثم الجماعة سبحوا فيه وقام إلى الركعة الرابعة وبعدين ما سجد للسهو لا قبل السلام ولا بعد السلام. يقول بالنسبة لي أنا هل أسجد للسهو مثلا بعدما يسلم الإمام أم ماذا أفعل؟ يا أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الإمام أخطأ حينما ترك السجود السهو، وقد يكون لا علم له بمثل هذه المسائل، يوجد من أئمة المساجد من لا علم لهم بمسائل سجود السهو، والواجب عليكم جماعة المسجد أنكم تنبهونه، تجلسون معه وتبينون له بأن مثل هذا يسجد للسهو، أنت الآن نقصت في الصلاة ولولا ما لولا تسبيح الجماعة صلاتك ناقصة، فينبع على هذا. بالنسبة لك يا أخي الفاضل لا، تسلم معه ثم تنتظر، فإذا سجد للسهو سجدتم معه، حتى لو بعد ما صار كلام معه وحديث وتنبيه تسجد معه. إذا والله ما سجد للسهو وترك وقام وخرج المسجد نعم تسجد للسهو بعد السلام. حميد من أبو ظبي يقول مثلا أنا أصوم في بلد يعني مثلا رمضان 29 يوم وأعلنوا العيد أنه غدا، ثم سافرت إلى بلد آخر لم يعلنوا العيد بعد وأكملوا رمضان 30 يوما، يقول هل يعني أعيد لنفسي، هل ماذا أفعل؟ أخوي حميد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا يختلف باختلاف حالك. فإذا كنت أنت في البلد الذي صمت فيه ودخل عليك ليلة العيد ثم أصبحت مع الناس مفطرا صليت العيد ثم سافرت إلى بلد أكملوا صيام رمضان 30 يوما، فإنك مفطر، لأن العبرة بأصل حالك، وهي أنك كنت في بلد أعلنوا فيه الفطر، فتذهب إلى بلد ما تصوم معهم. لماذا؟ لأنك أنت أفطرت في البلد الأول، لكن ما ينبغي لك أن تظهر الفطر، ولا ينبغي لك مثلا أن تصلي العيد لوحدك إذا كنت خرجت بعد الفجر مثلا، ما يصلح هذا، وإنما تلتزم ما عليه، ويعني تخفي فطرك، تخفي فطرك، ومن بكرة تصلي معهم العيد ولله الحمد والمن. أما إذا أنت سافرت ليلة العيد في من بلدك، ليلة العيد من بلدك الأول الذي اليوم الثاني أعلنوا بأنه يوم الأول من شوال، ها، إلى هذا البلد ووصلت في الليل، فإنك تلتزم بصومهم وتكمل معهم رمضان 30 يوما، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. لاحظت يا أخي الفاضل، يختلف الحال، يختلف الحكم باختلاف حال الإنسان المسافر. أم يوسف من ليبيا تقول: الوالدة كبيرة في السن، تنسى في الصلاة وتتثاءب كثيرا، سألتها كم عمرها؟ قالت 80 سنة. يا أم يوسف من ليبيا بارك الله فيك، وبارك الله في الوالدة، ومتع الله بالصحة والعافية، وجعلها ممن طال عمره وحسن عمله. هذا شيء طبيعي، يعني كثير من الناس الذين يبلغون هذا العمر يعني يتثاءبون في الصلاة وينسون الآيات، فيعني لا تجعل الوالدة هذه مشكلة صحية أو عقلية، ها، وربما تدخل في وسواس وتدخل في قلق. لا، الأمور طبيعية. الآن شباب ينسون، شباب ينسون في 30 وفي 40 وفي 50 ينسون ويتثاءبون في الصلاة. طيب، بالنسبة للوالدة الله يرضى عليك وعليها، أولا تكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ما دام أنه يكثر عنده التثاؤب، والتثاؤب من الشيطان، وإذا جاءها في الصلاة مثلا وشوش عليها وأنساها الآيات وأكثر التثاؤب، يعني تتفل عن يسارها 3 مرات وتقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني، تكثر من الدعاء لله عز وجل بأن يعيدها من الشيطان وشره وشركه وتوهينه وتشتيته لذهنها. المسألة الثالثة، الأفضل يا أختي أم يوسف إذا كان بالإمكان أنك أنت تصلين فيها يكون طيب، يعني ما دام أن الوالدة ما عندها زهايمر ولا عندها شيء، لكن عندها المشكلة هذه، صلي فيها أنت جماعة، قولي: لا أنا بصلي فيك جماعة والحمد لله، أو أحد الأولاد في البيت مثلا حتى لو صلى في المسجد يجي صلي معها جماعة، يكون إمام، له نافلة ولها فريضة ولله الحمد والمنة. أم يوسف من ليبيا تقول: الوالدة عندها زكاة أموال، هل يجوز لها أن تعطي حفيدها اليتيم؟ أختي أم يوسف بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، يجوز في حالة واحدة، وهي إذا كان هذا اليتيم غارما، بمعنى عليه ديون أو قروض، أو أخذت له ديون وقروض وما في إمكانية للسداد، يجوز. أما إذا لم يكن ثم يعني شيء من القروض والديون والغرامات، فإن يتحمل الإنفاق عليه أهله، أهله، أمه تتحمل، جدته، جده مثلا، ولذلك ما يعطى من الزكاة ما دام أنه يعيش في كنف جدته، إذا كان يعيش في كنف جدته ما يعطى من الزكاة. إذا كان يعيش مع أمه مثلا وأمه فقيرة تعطى أمه وتنفق عليه من الزكاة. أما هو إذا كان ترتبت غرامات عليه مثلا، عليه رسوم دراسة مثلا، أو أخذ له شيء وما استطاع السداد عنه، ما في بأس يعطى من الزكاة. أم عبد الرحمن من عمان تقول: عندنا بنت يعني تدرس في الجامعة، والجامعة مسافة سفر يعني 1.5 ساعة تقريبا، وعندها سكن، لكن تقول تقصر الصلاة. أم عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، إذا كانت البنت الطالبة هذه تسكن في سكن الجامعة، فإن هذا السكن يعتبر إقامة لها، كما أنها مقيمة في ولايتها وفي بلدها، كذلك هي مقيمة في الجامعة في سكن الجامعة،
فإذا وصلت المدينة التي فيها الجامعة انقطع السفر ويكون لها إقامتان، إقامة في بلد الأصلي وإقامة في بلد الجامعة. ما تقصر الصلاة من الآن ولا تجمع، وإنما تصلي كل صلاة في وقتها. أما إذا كانت في الطريق بين المدينتين، نعم في الطريق تصلي قصر وجمع. بارك الله فيك وفيها. أم خالد من الكويت تقول: أنا أصوم شعبان 15 يوم، لكني ما بديت يوم الجمعة، بديت يوم السبت وكملت، والجمعة الثانية أسبوع الثاني كذلك وكملت إلى حتى وصل 15 يوم. تقول: ممكن أصوم الاثنين والخميس؟ أم خالد من الكويت الله يبارك فيك ويحفظك ويتقبل منك يا رب. أختي الفاضلة، أولا أنا سألتك قلت لك ليش 15 يوم؟ أنا أخشى يا أم خالد أن عندك اعتقاد بأن شعبان 15 يوم فقط اللي يصام، وهذا ما غلط، سامحيني هذا غلط. شعبان يصام كله من أوله لآخره، فإذا كان عندك الرغبة وعندك القدرة الحمد لله على الصيام، صومي شعبان كله، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يصوم شعبان كله، حتى سئل عن ذلك: يا رسول الله نراك تصوم يعني شعبان من بين الشهور، يعني تكملها غير رمضان طبعا. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان، يغفلون الناس عنه. فأنت الله يرضى عليك إذا كنت الحمد لله عندك قدرة وما عندك أي مانع تكملين صومك إلى قبل رمضان بيوم أو يومين تفطرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. ها؟ عموما أنت على أجر وعلى خير وصمت أغلب الشهر، لكن ما دام عندك القدرة والرغبة والحرص كمل الشهر. وبالنسبة اللي سألت تقول والله صوم بعد الاثنين والخميس، نعم يجوز تكملين صيام الاثنين والخميس ما دمت أنك معتادة على ذلك. نعم. من؟ طيب الأخت أمت الله من السعودية بارك الله فيها، تقول: بيني وبين جارتي سوء تفاهم، تقول يعني أروح عندها ما قاطعتها، أروح عندها وكذا، لكن نفسي ما تتقبلها. أختي أمت الله من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمشاكل طبيعية في جنس بني آدم، ولذلك يختلف الزوجان والجاران والصديقان والشريكان، يختلفون الناس تختلف، ولذلك الله تعالى خلق الخلق وجعل فيهم هذه الصفة وهي الاختلاف. ها؟ الاختلاف، اختلاف في وجهات النظر، اختلاف في حقوق معينة مثلا، فأنت حصل بينك وبين جارتك اختلاف أو خلاف طبيعي، غير الطبيعي استمرارية الخلاف، أو الواحد يشيل في قلبه على الآخرين شيء، لا ما يصلح، لأن الله تعالى قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل جل وعلا: فاعفوا واصفعوا حتى يأتي الله بأمره، ويقول جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل، ويقول جل وعلا على لسان يوسف: لا تثريب عليكم اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وأنت يا أختي الفاضلة أمة الله، أنت قطعت نصف المشوار في العفو، وهو أنك أنت ما قاطعتيها المقاطعة الكاملة، وهذا حقيقة أسلوب طيب، وإن شاء الله يدل على طيبتك ورغبتك في الخير، لأن بعض الناس والعياذ بالله بمجرد الخلاف يعني يقطع كل الطرق التي يمكن أن يعني يعود الناس فيها إلى ما كانوا عليه، ولا يضع خط رجعة مثل ما يقولون، لا يقفل الأبواب والشبابيك ويقطع جميع الطرق على الآخر. أنت ما شاء الله اللهم بارك تصلينها وتتواصلون، لكن في خاطرك شيء وفي نفسك شيء، طبعا هناك للشيطان دور كبير في هذا، وهو استدعاء الصور اللي حصلت يعني بالموقف، قصد الموقف يعني صور الموقف، يستدعيها ويجعلها ماثلة أمامك، الكلمة اللي طلعت منها الجارحة أو الغلطة أو التصرف أو الشيء، على أساس إيش؟ إن الشيطان ما يجعلكم تصطلحون، أو ما يجعلك أنت الطلعين اللي في خاطرك مثلا وتنقين نفسك. لذلك أخت الفاضل أنت على خير، استمر في المواصلة. صحيح المسألة رجوع العلاقة مثل أول يحتاج إلى دربة، يحتاج إلى التصبرين وكذا وترجع الأمور، وهي المرأة هذه إذا كانت عاقلة فعلا ومنتبهة لمثل هذا الأمر قدم اعتذارها. الاعتذار مو بعيب، الاعتذار شرف، الاعتذار يدل على يعني صفاء نفس الإنسان وعلى 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 اتزانه. بعض الناس يقول لك لا تعتذر، لا تحط من نفسك ولا تحط من قدرك، هذا غلط. الاعتذار فضيلة، إذا الإنسان أخطأ يعتذر. فلذلك الفاضل استمر في العلاقة، في الزيارات، احرص بارك الله فيك على أنك يعني كلما يعني جت الصورة اللي سببت قدحت شرارة المشكلة، قول يعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اخزي الشيطان، وتجدين مع الوقت إن شاء الله يعني تتأقلمين وتتعايشين مع الواقع، وممكن أنك تصارحينه. وش المانع تجلسين معه تقول والله يا أم فلان، أنا والله في خاطري عليك شيء، حصل منك كذا وكذا وكذا، وأنا والله خايف أن الشيطان يكبر هذا في قلبي ويجعله ورم، أخاف أني أنا بعدين ما، وتعتذر. وش اللي يمنع؟ تعتذر. وإذا تقولين والله لا أنا أعرفها امرأة، لو قلت لها هذا الكلام مثل ما قال تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، اتركيها ولك الأجر والثواب بإذن الله سبحانه وتعالى. من؟ سعاد من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
هل يجوز عمل عمرتين أو أكثر لي ولأقاربي من أموات في سفرة واحدة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الآية قال الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، هل يقصد هذا المسافر أو المريض؟
اللي هي في آية في قول تعالى وأن تصوموا خير لكم، اللي في قول الله تعالى في أول الآية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى وفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل. هذه الآية أخت الفاضلة قصدك؟ سعاد راحت؟ نعم. فاطمة.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
عندي سؤال الشيخ، هل يجوز أن ندفع الزكاة أنا ووالدتي حق أخوي اللي ما عنده مصدر دخل وحاليا يدرس وعليه دين؟
إن شاء الله.
شكرا شيخ.
مرحبا أختي. مع عبد الله. مع عبد الله قطر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، كنا في سفر وكان معنا ماء للشرب والقهوة للشاي، لما حضرتنا وقت الصلاة أنا كنت على وضوء بس واحدة معي ما كانت تبغى تتوضأ، قلت لها الماء نقل فتتيممي وصلت بالتيمم، هل عملي صحيح ولا أخطأت عليها؟
يعني الماء ما يكفي لو أنها توضأت، ما يكفيكم للشرب؟
فيه ماء يعني، فيه بس يعني نقل فلتون. طيب. يعني ماء.
أي طيب يا أم عبد الله. مرحبا. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك. أنا أتوضأ يوم وصلت للرجلين أحدثت، أعيد الوضوء ولا أكمل؟
إن شاء الله يا أختي.
شكرا، الله يجزاك خير.
مرحبا. أحمد من السودان.
اي نعم
تفضل.
يا شيخ، عندي سؤال اللي هو انه عمتي لم تكن تقضي 17 سنة صوم، طبعا هذا بجهل منها، فكيف تقضيها مع العلم انها كبيرة في العمر ومريضة، وطبعا الموضوع مسبب لها هاجس شوي.
الان جواب. تستطيع الصيام الان
من 17 سنة يعني؟
لا الان تستطيع الصيام الان؟
الآن يعني المريضة فصعب عليها، هي كبيرة في العمر الحين،
يعني رمضان هذا ما تستطيع صومه؟
رمضان لا، هذه تصوم يعني عادي.
طيب، وبالنسبة لي تعيش وين؟ في قرية، مدينة، في الريف، في الصحراء، وين؟
لا لا لا، تعيش عندنا هنا في الإمارات.
في الإمارات.
اي نعم.
من 17 سنة؟
اي 17 سنة.
تعيش في الإمارات؟
اي.
أنت في السودان الآن ها؟
نعم.
طيب أبشر يا أحمد. مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت سعاد من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز أني أعمل عمرتين أو أكثر لي ولأمواتي مثلا في سفرة واحدة؟ أختي سعاد بارك الله فيك، بالنسبة لي العمرة هي الزيارة وتعقد لي يعني لنسك واحد وهو العمرة، فمن سافر للعمرة لا يأتي إلا بعمرة واحدة في القول الراجح من قولي أهل العلم، والمسألة فيها خلاف، ولذلك ما عرف تكرار العمرة في السفرة الواحدة لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام ولا عن كبار التابعين، بل بعضهم لما رأى من كبار التابعين بعض الناس يكرر العمرة أنكر ذلك، مثل طاووس بن كيسان اليماني قال ما أدري أيؤجرون أم يؤزرون. لهذا أخت الفاضل ما يصلح، اللي اعتمر سابقا وأراد أن يعتمر يعني مرة ثانية ولديه رغبة في الاعتمار عن أمواته يعتمر عن أمواته ما يكرر. أما إذا سافرتم يعني داخل السعودية مثلا، وإن كان هذا هذه المسألة فيها أيضا كلام لأهل العلم، رحتم للمدينة مثلا وحبيتم ترجعون إلى مكة ممكن ترجعون بعمرة جديدة على قول من يرى جواز ذلك. بارك الله فيك. سعاد من ليبيا تسأل عن قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، يعني تسأل تقول يعني هل هذه الآية للتخيير؟ يا سعاد أنا سألتك قلت لك يعني، لكن عموما بالنسبة للصيام، الصيام مر بمراحل من حيث التشريع، من حيث التشريع الحالة الأولى المرحلة الأولى التخيير بين الصوم والإطعام، التخيير بين الصوم والإطعام، فإما أن تصوم وإما أن تطعم، هذه الحالة الأولى أو المرحلة الأولى. المرحلة الثانية وجوب صوم يوم عاشوراء، وجوب صوم يوم عاشوراء، لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقد نادى مناد أن من أصبح يعني هذا اليوم نعم أمر بالصيام يوم عاشوراء، صار كان واجبا على الناس. والمرحلة الثالثة فرضية الصيام في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية فرض صوم شهر رمضان فأصبح عاشوراء سنة، أصبح صوم عاشوراء سنة. ولذلك في قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، هذا على الحالة الأولى حالة التخيير، ثم الوجوب وجوب يوم واحد، ثم النسخ لهذا اليوم أصبح سنة، والانتقال إلى صوم شهر رمضان كاملا. فاطمة من البحرين تسأل تقول هل يجوز دفع الزكاة لأخوي اللي ما عنده دخل، تقول ما عنده يعني دخل ولا راتب؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، يقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه الأصناف الثمانية حصرهم الله عز وجل بهذه الأداة، أداة إنما، لتشير إلى أن غير الأصناف الثمانية هؤلاء ما يعطون من الزكاة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الآية الكريمة ما ذكرت لنا الأشخاص وإنما ذكرت لنا الأوصاف، بمعنى الفقير، ما قالت إنما الصدقات لمحمد وعبد الله وفلان، لا، إنما الصدقات للفقراء، الفقير المعدم الذي لا يجد شيء، والمساكين المسكين الذي يجد نصف الكفاية، مثل أخوك هذا يمكن قد يكون عنده دخل لكن ما يكفي، أو ما عنده دخل مثلا، ها، والغارمين، الغارم بحق وليس بباطل وما عنده قدرة على السداد، وبقية الآيات. المسألة الثالثة أن الزكاة ينبغي للإنسان أن ينتبه إلى أقربائه أولا قبل البعيدين، ولذلك أي شخص عنده زكاة يتلمس أقاربه، ها، ويسأل أحد من أرحامي فقير مسكين، وهذا للأسف غير موجود الآن عند أغلب الناس، تجد يعطي البعيد وعند أخ قريب، عند أخ عفوا فقير، وعند قريب مسكين أو فقير معدم يروح يعطي البعيد، لا، يعني تلمسوا أقاربكم، اسألوا عن إخوانكم وأخواتكم، اسألوا عن أمامكم وعماتكم وخالاتكم وأخوالكم وبنات العم وأبناء العم وبنات الخال وأبناء الخال والخالة والعمة، هذا ينبغي، ينبغي لا يغفل الإنسان عن هذا. ولذلك القاعدة في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام دائما يقول اجعلها في الأقربين، سواء الزكاة ولا الصدقة ولا الوقف مثلا، اجعلها في الأقربين، قاعدة عامة. المسألة الرابعة والأخيرة، أخوك هذا من أحق الناس زكاة والدك أو والدتك أو جدك أو جدتك معدم، ما دام أنه معدم وفقير وغارم وما في أحد ينفق عليه، هو أولى بها، هو أولى بها، خاصة إذا كان رب أسرة مثلا، رب أسرة. أما إذا كان الوالد هو تكفل بالإنفاق عليه، لا، حتى لا يحمي زكاة ماله. لأن بعض الناس الآن عنده ولد ينفق عليه ثم يريد أن يعطيه من الزكاة في مقابل النفقة، هذا غلط، ما يصلح. لماذا؟ لأنه حمى ماله، فبدل ما ينفق قال أعطيه الزكاة. فلذلك أخت الفاضلة تنتبهوا لهذا. عموما بالنسبة لأخيك يستحق الزكاة بهذا الوصف الذي ذكرت من الفقر ومن الحاجة والديون وشيء من هذا القبيل. أم عبد الله من قطر تقول: كنا في سفر وما عندنا إلا ماء، يعني للقهوة والشاي والشرب. تقول: وأنا متوضئة ولله الحمد. تقول: وحدة معي، وقلت لها: لا، هذا مال منقول، أنت تيممي. تقول: ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، طبعا في مسألة مهمة، وهي أن الإنسان المسلم ما ينتقل من الوضوء إلى التيمم إلا في حالتين: الحالة الأولى عند فقد الماء، والحالة الثانية عند وجود الماء لكن العجز عن استعماله، مثل يكون مريض أو خائف مثلا من تطور مرض عنده، مثلا يصير مضاعفات أو شيء من هذا القبيل. بالنسبة للحالة الأولى، حالة فقد الماء، الفقد على نوعين: فقد بالكلية، أو فقد يعني الماء مع وجود كمية قليلة ما تصلح إلا للشرب، ما تصلح إلا للشرب مثلا، نص الفقهاء على هذا، وقالوا إذا لم يكن معه إلا ماء لا يكفيه إلا للشرب ينتقل إلى التيمم، ينتقل إلى التيمم. لكن تقول لي: لا والله معنا كرتون، والكرتون هذا يصلح للشرب ويصلح للشاي والقهوة ويزيد مثلا. لا، ما يصلح أنها تتيمم والماء موجود، ما يصلح أنها تتيمم والماء موجود. تقول لي: لا والله يا شيخ الكرتون قليل ما يكفينا، وحنا على خط على سفر، ها لو توضأت فيه راح المي. أو تعرفين هذه المرأة أن إذا توضأت أسرفت، ما يكفيها قارورة ولا قارورتين مثلا، أو قنينة أو قنينتين أو غرشة أو غرشتين، ما يكفيها. نقول لك: نعم، في مثل هذه الحالة يجوز أن تنتقل إلى التيمم. اللي أشوفه، ما دام أنت قلتي عندنا كرتون وهي أنت نقلتيها إلى التيمم مع إمكانية الوضوء من هذا الماء، ها أنا أشوف أنها تعيد وضوءها وتعيد صلاتها يا أختي عبد الله من قطر، إلا إذا كان كما وصفت أنا قبل قليل بأنك أنت تقولين: لا والله صعب، ما عندنا، ولا عندنا أصلا، ما في قدامنا محطة مثلا أو شيء يعني ممكن نصلها في وقت الصلاة، في هذه الحالة تنتقل للتيمم. أما إذا كان في محطة والماء يكفي، أو الماء ما يكفي لكن أنت المحطة قدامكم قريبة، ممكن الحمد لله تشترون أو تعبون ماء، لا أنا أشوف أنها تعيد صلاتها. أمة الله من السعودية تقول: يعني إذا كنت أتوضأ وأحدثت أنا قبل ما أغسل الرجلين، هل أعيد الوضوء ولا أكمل؟ أختي أم عبد الله من أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للحدث الذي ذكرته هو ناقض للوضوء، فينقض أصل الوضوء، ما ينقض يعني بعض الأعضاء الوضوء. لهذا بارك الله فيك، لو أن متوضأ يتوضأ ولم يبق إلا غسل رجليه ثم أحدث، يلزمه أن يعيد الوضوء من أوله، لأن انتقض ما سبق، انتقض ما سبق. وأما القدمين ما غسلتهم بعد حتى نقول كذا يعني تكملين، لذلك تعيدين الوضوء من جديد. أحمد من السودان يقول: عمتي ما كانت تقضي لمدة 17 سنة جهلا منها، يقول: كيف تقضي؟ طبعا أنا سألت أحمد، قال: هي كبيرة في السن ومريضة وتعيش في الإمارات. يا أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للجهل الذي ادعته العمة غير مقبول، لأن في بلد ولله الحمد فيه علماء وفيه الفتوى وفيه الدروس وفيه البرامج ولله الحمد في وسائل الإعلام منذ قديم الزمان، يعني 17 سنة قريبة، منذ سنوات، منذ عقود، وبرامج الفتوى وبرامج الدينية والشرعية والدروس ولله الحمد والحلقات والمراكز تحفيظ القرآن، والخير موجود. لذلك عمتك غير معذورة، سامحني أقول لهذا قضية هذه السنوات التي فاتتها، يعني ترك هذا الصيام بسبب العادة الشهرية أو العذر الشرعي مدة 6 أيام 7 تقضي هذه الأيام، تقول والله وصلت إلى حالة تعجز عن الصيام، يعني سألتك أنا وقالت بأن ستصوم رمضان بإذن الله، هذا ليس عذر بعد رمضان، خاصة في الشتاء مثلا أيام البراد الجو بارد والنهار قصير، تقضي هذه الأيام ليس لها عذر إلا هذا، ما دام أنها تعيش في بلد ولله الحمد فيه علماء وطلبة علم، غير معذورة يا أخي الفاضل. ومثل هذا ما يجهل النساء، المرأة في البادية والفلاحة والمرأة الراعية للغنم تعرف بأن إذا أفطرت في رمضان قضت هذه الأيام، ها؟ فلذلك تخبرها بهذا. بارك الله فيك. تفضل يا أم محمد ألمانيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
المهم الله يجزيك كل خير، كل من اتصل بك ندعي لك لأنك نورتني في طريق طاعة الله وكل ما يشمل ذلك.
الحمد لله.
عندي ألو.
تفضل أسمعك. نعم تفضل.
في سؤال عندي، قريب 3 سنوات وأنا أتصل بك وكنت دائما أشكي لك أني الحمد لله طيعة الأب تاعي وكل شيء الحمد لله، أموري مع العائلة كل تمام، وكنت أقول لك أني يعني في أمي الله يرحمها كنت يعني مقصرة في طاعتها، وكنت تاني أتصل بك كان عندي أسئلة، قلت أنت بك عين قوية. المهم لما رحت الجزائر هاد العام البلد الأصلي رقيت والراقب قا عندي جن مسلم. ولما كنت لما هو رقالي الجن، انا لما كنت نتكلم كنت نقول الحمد لله يعني تشفيت في موت امي، وكنت نقول لك انا ثاني نحب الماء. المهم رقالي وخرج الجن مسالك العافيه وقالوا السلام عليكم، ومن بعد قليله ذم دومي على القران وتحسني واحد. المهم انا حتى انا كنت قلت له لما زوجي تكون انا مزوجه، قلت له لما زوجي يعني يحب يتقرب مني انا نفر من زوجي. المهم هو الحمد لله يعني طلع ان الجن ساكن فيا ورقى لي ودات الحجامه الحمد لله، عاود وليت المانيا. عندي 4 أيام كنت نحكي مع اختي، انا بديت نحكي معها في الهاتف في امور خارجه، ومن بعد حكيت لها قلت لها ان زوجي كان بده علاقه زوجيه مني، كاني الشخص نحسه جا فوقي، حتى بديت انا نصرخ على اختي ونعيط وموليت ماشي انا نحكي. المهم قطعت اتصال، ومن بعد اختي عاودت بعدها عيطت لي قالت لي انت كي مليحه، قلت لها ايه كل شيء يعني كل ما كلم ما صرا. مهم تصلوا بيا خالتي قالوا لازم تعدي تقراي عاودي رقي في المانيا. المهم هذا هو السؤال تاعي، تقول لي واش نعمل ودعي لي بالشفاء، وقل لي ثاني حاب نعرف ولا يعني اي تصرفات كنت نعملها مع امي الله يرحمها يعني ما يحسبنيش عليها ربي لاني كنت جنها وساكنني. قلت لك انا نحب الماء اكثر من امي لهذه الدرجه.
ابشر.
إيه ولما حكيت مع اختي وش عاودت الجن تكلم قال انا نحبها وانا نعشق فيها وما طيب. نخليهاش.
طيب
هذا
طيب.
اتصال اخر.
ابشر.
هذه اولا. والسؤال الثاني عندي شك كثير، شك مقهر يعني رمضان نحب ونسناه، عندي لما نتوضى نخاف يبطل الوضوء تاعي يعني سبحان الله تعرف رمضان لما نتوضى، حتى في العمل عندي العمل لما نروح نعمل نضيع قريب ساعة غير وانا نتفقد في البيبان مغلوقين، كان آلات لازم نغلقها ونقعد غير نتفقد فيهم. هادو هما يا شيخ ودعي بالشفاء.
الله يشفيك يعافيك يبارك فيك. أمة الله. أمة الله من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ نسمعكم تقولوا من سباحة سبيحة واحدين 100 سبحة عندها 100,000 حسنة.
100,000 حسنة.
سمعتكم تقولوا من سباحة 100 سبيحة عندها 1,000 حسنة.
طيب
كيف نسبحه؟ هل نقول سبحان الله الحمد لله ليلة 100 خطرة أم نقول سبحان الله 100 خطرة الحمد لله 100 خطرة؟
إن شاء الله.
يا شيخ إذا نسيت ولا شكيت باللي ما غسلت في الوضوء ما غسلت عضو، هل نعيد الوضوء أم نتابع الوضوء؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
عفوا. إبراهيم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك؟
خير ونعمة.
اتصلت عليك قبل كم يوم وانا اخبارك يا شيخ.
حياك الله يا ابراهيم.
شيخ عندي سؤال، ايش حكم تداول بالذهب بدون تقابض يد بيد؟
طيب يا ابراهيم.
عندي طلب ثاني يا شيخ.
تفضل.
اديك تدعي لي ان الله يرزقني فلوس.
يرزقك فلوس فقط ولا غير الفلوس بعد؟
لا لا ابغى فلوس والله يا شيخ. ان شاء الله في قيام الليل
ان شاء الله. ان شاء الله. الله يرزقك من واسع فضله. ابو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا ابو علي.
يا شيخ انا رحت المسجد يوم الجمعه قبل الاذان وصليت ركعتين تحيه المسجد.
ايه.
وبعدين جلست أقرأ القرآن وأذن الظهر أصلي ركعتين ولا أربع بعد الأذان؟
يعني اللي قبل الجمعة قبل خطبة الخطيب.
أيوة قبل الخطيب
إن شاء الله.
طيب بعد الخطبة على ركعتين ولا أربع
بعد الصلاة؟
بعد الصلاة
إن شاء الله. أبشر أبو علي.
شكرا يا شيخ.
عفوا. من فضل شوقي؟ شوقي من تونس راح. شوقي أمينة من الجزائر. أمينة.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي يا شيخ
أسئلة. تفضل أختي أمينة. ارفعي صوتك أسئلة. لو سمحتي ارفعي صوتك شوي.
عندي أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
أختي يا شيخ مريضة بالالتهاب المفاصل، لما تروح أكرمكم الله للمرحاض لا تستطيع أن تستنجي من الغائط. بسبب ركبتيها.
ما أنت سألتي أختي أمينة، سألتي ذاك اليوم وأجبناك.
هذا السؤال الأول فقط لم أكمل الشيخ. لا
فضل.
لم أكمل هذا السؤال، لم أكمله.
تفضل.
لكن تستطيع أن تستنجي من البول أكرمكم الله. ستمسح بالمناديل المبللة من الغائط.
طيب.
ثم بالمناديل الدافعة، ولهذا السبب فهي تتيمم ولا تتوضأ. هل عملها صحيح أم لا؟
لماذا تتيمم؟ لماذا؟
لأنها لم تستنجي من الغائط أكرمكم الله.
أي بسبب هذا، بهذا السبب. نعم. السؤال الثاني.
لهذا السبب، مع العلم أنها تقوم بهذا العمل منذ 3 سنوات، هل تعيد الصلوات الفائتة أم لا شيء عليها؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل أسجد سجود السهو في الصلوات المفروضة والنافلة أم في الصلوات المفروضة فقط؟
إن شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ، حدثني يا شيخ ولو قليل عن أعظم ليلة ألا وهي ليلة القدر.
إن شاء الله أمينة.
ولك مني خالص الشكر والتقدير يا شيخ.
الله يحفظك يبارك فيك. أهلا وسهلا. عائشة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام الله.
يا شيخ قال لي أخوي اني انا بحط مشروع في اسمك واعطيك مبلغ عليه، لانه بس عشان يكون في اسمي، لانه ما يقدر يحطه باسمه.
هذا يعني شركه مؤسسه ولا سعوده؟
لا يعني اماله وافده وهو بيخليهم باسمي، يعطيني مبلغ عشان انه خلاهم باسمي. هل انا استحق اني اخذ المبلغ هذا وانا ما بس يعني ما سويت له شيء ولا حطيت له شيء، بس انهم باسمي؟
ان شاء الله يا عائشه.
تمام، يعطيك العافية.
يعافيك. أم يمان. تفضلي يا أم يمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي.
في واحدة بنتها يعني عمرها 13 سنة أبلغت رمضان الماضي.
أي.
وأفطرت والأم ناسية إنها تقضي. البنت ما قضت الصيام. ما قضتهم، إن هذا ذكرتها لليوم بس. الأساس تساوي يعني هذا فيش مزاد
يعني الأم ما ذكرت الأم ما علمتها
الأم حتى الأم ناسك أنا ما ذكرت الأم ناسك
وكم يوم
أربعة أيام عندها أربعة أيام
طيب يوم يمان
بعد الدورة برضو بحال يومين راح تجيها
إن شاء الله أبشر يوم يمان
هيك. طب والسؤال الثاني يعني بزوز تأخير صلاة العشاء بعد الساعة 12 دائما
بعد الساعة 12
دائما إن
شاء الله يم يمان
أهلا.
طيب طيب اكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. نعم أم محمد من ألمانيا. طبعا أم محمد ذكرت يعني مشكلة عندها تقول بأن اتصلت سابقا وتبين عندها حالة وهي حالة المس وكانت سابق يعني عندها مشاكل مع والدتها وشيء من هذا القبيل ومثل ما استمعنا لها لما ذهبت إلى بلدها الأصلي ورقاها راق تبين معها جن وخرج منها ثم بعد ذلك لما تحدثت مع أختها يعني جاءتها حالة كأن شخص يعني تقول فوقها وشيء من هذا القبيل تسأل تقول تصرفات السابقة مع الوالدة هل أحاسب عليها وشيء من هذا القبيل. أم محمد من ألمانيا أولا أسأل الله تعالى أن يديم عليك الصحة والعافية وأن يعيذك من شر الشيطان وشركه وتوهينه وتلبيساته والحمد لله الذي يعني كشف الحالة التي عندك وهي حالة مس ولا شك بأن هذا الشيطان ظالم كونه اعتدى عليك بمثل هذه الصورة والله جل وعلا لا يحب الظالمين ولذلك هو متوعد بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل يوم القيامة لأن هذا من البغي والاعتداء والله جل وعلا وعد وعده الحق بالانتقام من هؤلاء الذين يبغون في الأرض فسادا وأذية ويؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا فأنا بشرك بخير بأن الله تعالى سيسلط على هذا الشيطان المارد الذي تسلط عليك عقوبة معجلة بصاعقة من السماء أو بخسف في الأرض أو أن يسلط عليه شيئا من جنوده من الأمراض أو من جنوده الذين قد لا نراهم. لماذا؟ لأنه اعتدى عليك فهي حقيقة مثل هذا الأمر ظلم وعليه إذا يعني كان يريد أن يطمئن أن يراجع نفسه وأن يتقي ربه وأن يسلم لله وأن يبتعد عن أذية خلق الله سبحانه وتعالى. الشيء الآخر أختي الفاضلة ما دام أنه ثبت أن لديك مسا شيطانية لا سيما هذا العاشق كما ذكرتي فأنت معذورة في كل ما صدر عنك تجاه والدتك من الإساءة أو التشفي مثل ما ذكرتي أو شيء من هذا القبيل اطمئني ولله الحمد فأنت غير مؤاخذة في تلك الفترة التي يعني تسلط فيها عليك هذا الشيطان الرجيم. المسألة الثالثة أختي الفاضلة أنت ولله الحمد يعني قطعت مشوار جيد في مسألة التداوي والعلاج بالرقية الشرعية ويظهر بأن الراقي رجل صالح وجيد وأوصاك وصايا ينبغي لك أن تلتزمي فيها حتى لا يعود إليك هذا المارق المارد فيؤذيك مرة أخرى ولذلك التزمي قراءة سورة البقرة في البيت التزمي أن ترقي نفسك باستمرار أن تعوذي نفسك خاصة عند النوم تكوني على طهارة دائما ألا تتحدثي ببعض الأمور التي قد تستدعيه مثل ما ذكرتي في مكالمتك الهاتفية مع أختك اتركي هذا الكلام واحرصي بارك الله فيك على أن تكوني شجاعة وقوية لأن كلما قويت الإيمان كلما غلبت الشيطان بإذن الله سبحانه وتعالى. أكثري من ذكر الله أكثري من التسبيح والتهليل والتمجيد والتعظيم والتقديس لله عز وجل احرصي على أن تدمني قراءة القرآن اجعل القرآن دائما بين يديك تقرأين فيه أنهاء الليل وأطراف النهار احرصي بارك الله فيك على تعلم العلم الشرعي ها ويكون لك أيضا صدقة وشيء من هذا القبيل وما مضى مضى من حيث التصرفات التي حصلت منك تجاه والدتك أنت معذورة كما يعني شرحت من حالتك فأنت غير مؤاخذة وأحسني لوالدتك الآن بالدعاء بل بكثرة الدعاء في الصلاة وخارج الصلاة وبالصدقة عنها بارك الله فيك. أم محمد من ألمانيا تقول أنا عندي يعني شك كثير خاصة في الوضوء، أخاف يبطل الوضوء، أيضا أبقى ساعات عند أنبوب الماء أو شيء من هذا القبيل. يا أم محمد بارك الله فيك، هذا يدخل ضمن ما أنت كنت تعانينه ويعني تعالجينه من مسألة المس الشيطاني، فأنت ولا الحمد الآن في عافية، حرصي بارك الله فيك أن تقطعي جذور كل ما يؤدي إلى قيام الوسوسة عندك أو جلب الشيطان. ومن جملة هذا الوضوء كوني على الهدي النبوي وعلى المنهج الشرعي، ولا تلتفتين إلى هذه الوساوس ولا إلى النداءات الشيطانية، أنت ما فعلتي فعلتي، قل اخص عدو الله وأقبلي على وضوئك وأقبلي على صلاتك، وكلما وسعت دائرة العلم كلما حاصرت دائرة الشك ودائرة الجهل، لأن العلم ولله الحمد نور، والعلم يكنس هذا الجهل والوسواس وهذه الأشياء. اقرأ الحمد لله في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه وغسله وتيممه وصلاته، اقرأ في تفسير القرآن الكريم، تابع البرامج الجيدة ولله الحمد التي تنقل مباشرة صوتا وصورة الآن في هذا العالم الذي حصل فيه هذا الاتصال العظيم. تستطيعين أن تفرضي على نفسك وقت، وهذه رسالة ليست لك فقط، لكل إنسان يجب عليه أن يرفع من مستواه الشرعي والعلمي، لأننا في وقت بأمس الحاجة إلى مثل هذا الأمر، لتشابك الأمور والانقلاب الصور يعني الأصول على كثير من الناس. الحمد لله الآن تستطيعون في بيوتكم أن تتابعوا أعظم الحلقات الموجودة في العالم الإسلامي لكبار العلماء، اجعلوها فريضة، اجعلوا هذه فريضة بحيث أن ترفعون الجهل عن أنفسكم، توسعون دائرة العلم، تتفقهون في دينكم، تتعلمون أحكام شرعكم ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك يا محمد. أمة الله من الجزائر تسأل تقول: من سبح الله 100 مرة كتبت له 10,000 أو 100,000 حسنة، تقول كيف نسبح؟ يا أم محمد بارك الله فيك، أولا التسبيح هذا من أعظم الذكر، من أعظم الذكر قول سبحان الله، ولذلك الله جل وعلا افتتح بعض السور بالتسبيح، إما بالأمر سبح، وإما بالمضارع يسبح، وإما بالمصدر سبحان، وغير ذلك. إذا تأملنا الآيات القرآنية نجد شيء عجيب، وأيضا أمر الله جل وعلا بالتسبيح آناء الليل وأطراف النهار وبداية اليوم وبداية الليلة. وللأهل العلم أوجه في تفسير هذا، منهم من يقول هذه الصلاة في أول الأمر، ومن من يقول التسبيح. التسبيح شيء عظيم، التسبيح شيء عظيم، ولذلك الصحابة اهتموا لهذا التسبيح وأكثروا منه. والحسنة أختي الفاضلة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله أعلم بمقدار الأجر والثواب الذي يثقل الله عز وجل به ميزان العبد الذي يسبح. بالنسبة للتسبيح أختي الفاضلة تقول سبحان الله، تسألين أن تقول كيف أسبح؟ سبحان الله، هذا هو التسبيح. بعض العلماء يقول التسبيح هو الإتيان بجمل التعظيم والتقديس لله عز وجل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول هذا أيضا من التسبيح لأنه يشمل هذا الأمر العام. وبعض العلماء يقول هذه الباقيات الصالحات، لكن لو اقتصرت على قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. طيب، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قولي هذا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تثقلين بها الموازين، وهي حبيبتان إلى الرحمن سبحانه وتعالى، وقد خففهم الله عز وجل على اللسان. أمة الله من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول: هل أنا إذا نسيت أو شككت بغسل عضو من أعضاء الوضوء أعيد أم أرجع إليه أم ماذا؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كنت أنت بعد الوضوء شككت فالشك مطروح، كما هي القاعدة الشرعية أن الشك بعد العبادة لغو، تلهين عنه ولا تلتفتين إليه، واضح؟ أما إذا شككت أثناء العبادة أثناء الوضوء فإنك ترجعين إليه. فإذا شككت مثلا أنك ما مسحت رأسك تقومين بمسح رأسك وبعدين تغسلين قدميك. ما يعني مثلا الآن غسلت القدم اليمنى ثم شككتي ما مسحت رأسك، ترجعين تمسحين ثم تغسلين قدمك اليمنى واليسرى بعد ذلك، إلا في حالة واحدة إذا كان لديك وسواس أو شكوك كثيرة فلا تلتفتين إلى هذا وتنصرفين عنه وتكثرين من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. إبراهيم من عجمان يسأل عن حكم التداول بالذهب من دون تقابض. يا إبراهيم بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يرزقك من واسع فضله، أنت طلبت أن يرزقك الله المال، لذلك يا إبراهيم قل اللهم ارزقني من واسع فضلك رزقا طيبا حلالا مباركا فيه. ولا تظنن يا إبراهيم أن الرزق في الدراهم بس، أنت تعيش أعظم الرزق. تدري ما هو يا إبراهيم؟ الإسلام. أعظم نعمة أنعم الله بها عليك الإسلام. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ويقول جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذا لا يمنع الإنسان يطلب الرزق، يسعى بالوظائف بالتجارة بالضرب في الأرض حتى يحصل على المال، لكن يقول اللهم ارزقني من واسع فضلك، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. وللأسف بعض الناس الآن يحصل الرزق فقط في المال، الرزق في الإيمان في الإسلام، الرزق في الأمن في الأوطان، الصحة في الأبدان، هذه أرزاق ما ينتبه لها كثير من الناس. هم ها منغمسون في نعم، في يسبحون في بحور من النعم، لكن في باله أن النعمة لازم يحصل دراهم، لا لازم يحصل فلوس، لا هذه يمكن تأتي آخر ما يمكن أن يقال بأنه من الرزق. واضح؟ فقل يا رب ارزقني رزقا حلالا طيب، وهذا لا يمنع. وكرر أنك تسعى في الأرض لتطلب الرزق، فإذا ما رزقت قل الحمد لله اختار الله لك ما فيه نجاتك يوم القيامة، وإذا رزقت قل الحمد لله الذي رزقني. واضح؟ بالنسبة للذهب يا إبراهيم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل هاء بها، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجب على من أراد الاتجار أو التجارة بالذهب وبالفضة أن يلتزم هذه الشروط، وهو أن يكون يدا بيد. وإذا كان ذهب بذهب لا بد من شرطين، يدا بيد مثلا بمثل يعني الوزن، وإذا كان ذهب بدراهم فإنه لا يلزم التماثل وإنما التقابض. بارك الله فيك. أبو علي من العين يقول رحت المسجد يوم الجمعة قبل الأذان، صليت تحية المسجد، بدأت أقرأ القرآن، أذن الظهر، هل أصلي 4 ركعات مثل ما أصلي في الأيام العادية، وما هي الصلوات التي بعد الجمعة؟ أبو علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية راتبة مثل صلاة الظهر، فأنت ما تصلي 4 ركعات، لكن يجوز لك تصلي 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات 100 ركعة 200 ركعة قبل الصلاة، يعني ما دام أن الخطيب ما وقف على المنبر. وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم مشى ثم قال وصلى ما شاء، صلى ما شاء من الركعات. فهذه السنة المطلقة وليست المقيدة. في الظهر نعم 4 ركعات، في الجمعة ما في سنة قبلية، أما بعد الجمعة نعم 2 ركعتان أو 4، وبعض العلماء يقول إذا صلاهما في المسجد ف4 وإذا صلاهما في البيت ف2. خلصنا؟ الله المستعان. أمينة من الجزائر وعائشة من السعودية وأم يمان من الشارقة، سامحوني انتهى وقت البرنامج، إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.